علي محمد. قال المصنف قدس سره: المسألة الثالثة، ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف أو غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف. هذه المسألة الثالثة كي يتضح محلها من البحث، وباعتبار كنا في تعطيل فلا بأس باستذكار سريع لفهرسة الكلام في مسألة البيع الفضولي ليتضح محل هذه المسألة، وإن كان سيتضح أنها أجنبية عن محل ذكرها. وعلى كل حال، فهرسة بيع الفضولي، أول ما بدأنا بكلامي بشرح بتوضيح كلام المصنف قلنا يمكن، وإلا هو نفس المصنف ما جعل هذه الفهرسة، يمكن أن نفهرس كلام المصنف في مقدمة وثلاثة فصول. انتهى الكلام ولله الحمد من المقدمة والفصل الأول، وكنا قبل التعطيل نتكلم في الفصل الثاني، وهو عنوان الفصل الثاني كان شنو؟ في الإجازة والرد. في الإجازة والرد، المصنف جعل الكلام في هذا الفصل في مقامين: المقام الأول في الإجازة، والمقام الثاني في الرد. نحن قبل التعطيل كنا نتكلم، لا زال كلامنا في الإجازة، بعد لم ندخل في الرد، فلازلنا في المقام الأول. وهذا المقام الأول وهو في الإجازة تكلم المصنف فيه بأبحاث ثلاثة. البحث الأول في حكم الإجازة وشروطها، البحث الثاني في المجيز، البحث الثالث في المجاز. لله الحمد والمنة تم الكلام في البحث الأول وهو في حكمها وشروطها، وكنا قبل التعطيل في البحث الثاني وهو في المجيز. في المجيز أيضا المصنف تكلم أو جعل كلامه في ثلاثة أمور. الأمر الثالث منها كان هذا عنوانه، الأمر الثالث: هل يشترط جواز تصرف المجيز حال العقد أو لا؟ العاقد المباشر للعقد، هل يشترط حال العقد أن يكون جائز التصرف بأي نحو من أنحاء جواز التصرف، سواء كان مالكا وكيلا مأذونا وليا؟ حال العقد، اكتبتوا وياي، خلنا نتذكر هذه المسألة. عندنا حال العقد وعندنا حال الإجازة. حال الإجازة قدم الكلام به، لا ريب ولا أشكال أنه حال الإجازة لابد أن يكون المجيز جاز التصرف، إما أن يكون المجيز، إما أن يكون حال الإجازة وكيلا أو وليا أو مأذونا، وإلا إذا لم يكن فهو أساسا فضولي. كلامنا لا في هذا الأمر الثالث، حال العقد، هل يشترط حال العقد أن يكون العاقد جائز التصرف أو لا؟ ذهب المصنف إلى عدم الاشتراط، ذهب المصنف واختار القول بأن المجيز لا يشترط فيه أن يكون جائز التصرف حال العاقد مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ اكتفتوا يا منا، بدأنا ندخل المطلب، يعني راح نصل إلى محل بحثنا، سواء كان عدم التصرف حال العقد لعدم المقتضي أو لوجود المانع. عدم المقتضي يعني عدم الملك، أن لا يكون مالكا، لوجود أو لوجود المانع أنه لم يكن جائز التصرف حال العقد لوجود المانع، وهو المانع الحجر مثلا، كالحجر أو الرهن، ذكرت المسألة إن شاء الله. فإذا المصنف قال مطلقا لا يشترط أن يكون العاقد حال العقد أو أن يكون المجيز حال العقد جائز التصرف. لا يشترط في المجيز حال العقد أن يكون جائز التصرف، وإنما يشترط أن يكون جائز التصرف حال الإجازة. في هذا الأمر الثالث، لهذا ذكرنا عنوانه، المصنف قال في المقام ثلاث مسائل. المسألة الأولى في المانع أن يكون المجيز غير جائز التصرف حال العقد بسبب المانع مثل الرهن أو الحجر، هذه المسألة الأولى وانتهى الكلام فيها ولله الحمد. المسألة الثانية اللي انتهينا من عندها قبل التعطيل، هذا آخر سطر قبل المسألة الثالثة، هذا منها. المسألة الثانية شنو كانت؟ أن يكون المانع من التصرف هو عدم المقتضي، أن يكون المجيز حال العقد، أن يكون المجيز حال العقد غير جائز التصرف لفقد المقتضي، يعني لا يكون مالكا. وهذه المسألة اللي هي شنو عنوانها؟ من باع ثم ملك، من باع مال غيره فضولا ثم ملك، هذه المسألة اللي انتهينا منها. المسألة الثالثة اللي هي هذا الآن الكلام فيها إن شاء الله، أن يعتقد البائع عدم جواز التصرف فيتبين أنه جائز التصرف، أن يكون حال العقد معتقدا عدم جواز التصرف ثم ينكشف أنه جائز التصرف، ينكشف أنه مالك، ينكشف أنه وكيل، ينكشف أنه ولي أو أي واحد من هذه الأمور. إلى قبل التعطيل انتهينا من المسألة الثانية، والآن شروع في المسألة الثالثة. طب ومن الواضح أن هذه المسألة الثالثة لا ربط لها وأجنبي عن يعني الأمر الثالث، هو شو كان عنوانه؟ هل يشترط في المجيز حال العقد أن يكون جائز التصرف؟ وقلنا أكو حالتين، مرة يكون غير جائز التصرف لفقد المقتضي اللي هي المسألة الثانية لأنه مو مالك وبعدين يملك، وإما أن يكون لوجود المانع اللي هي المسألة الأولى، إما أن يكون بالرهن أو الحجر. خلصت مسألة الأمر الثالث، خلص المصنف عنوان مسألة ثالثة المفروض هي مسألة مستقلة، ولكن هو عنوانها مسألة ثالثة.
ولكن مترتبة
شيء؟ لا شو ما لها علاقة، شو مترتبة؟
يعني إحنا إذا أثبتنا أو نفينا، يعني في حالة إثبات عدم الاشتراط
أي
أو اشتراط أن يكون العاقد جائز التصرف، هاي المسألة تترتب عليه.
هو أساسا كلامنا في المسألة الأولى والثانية أن يكون البيع فضولي، تمام؟
طبعا.
المسألة الثالثة كما سيطرح أصلا البيع مو فضولي، لأنه سيتبين أن العاقد، أن العقد الذي أنشئ من أهله، من المالك أو من الولي، الولي بعنوانه العام كما سيتبين. فإذا كان الموضوع، فإذا كان أصلا المسألة مو في الفضولي، هو أساسا كلامنا في الفضولي، هاي المسألة الثالثة موضوعها الفضولي أو غير الفضولي؟ غير الفضولي، خلاص هذا مو محل. واضح إن شاء الله؟ إذن يقع الكلام في المسألة، عليكم السلام ورحمة الله، في المسألة الثالثة. أولا اتضح مما تقدم من هذا الفهرس الإجمالي، اتضح عنوان المسألة الثالثة، وهو شنو عنوان المسألة؟ من باع معتقدا عدم جواز التصرف فبان أو انكشف جوازه. هنا يأتي السؤال، هل يصح هذا البيع أو لا؟ وعلى فرض الصحة هل يحتاج إلى الإجازة أو لا؟ كما لو شخص باع كتابا باعتقاد أن هذا الكتاب ليس له، زيد باع كتاب، هو معتقد أنه فضولي، هو معتقد أن هذا الكتاب ليس له، باعه، بعد أن باع تبين أنه مالك أو أنه وكيل أو أنه مأذون، أي سبب من أسباب جواز التصرف، فتبين أنه جائز التصرف. خبيج السؤال، هذا البيع صحيح أو باطل؟ كما لو أنت جئت بعت كتاب أمامك، تصور أن هذا كتاب زيد، بعت على عمرو، ثاني يوم تبين أن هذا الكتاب الذي بعته وأنت تعتقد أنه كتاب عمرو، تبين كتاب زيد، تبين أنه كتابك، كتاب مالتك، كتابك، هل هذا البيع صحيح أو لا؟ وإذا صحيح يحتاج إجازة أو لا؟ هذا عنوان المسألة الثالثة. صار واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا، يقول المصنف في المسألة أربع صور يمكن أن تتحصل من تشقيقات في هذه المسألة، الصور الأربعة الآتية. لأنه هذا البائع، تارة هذا البائع الذي يعتقد عدم جواز التصرف، تارة يبيع عن المالك، وأخرى يبيع عن نفسه. واضح إن شاء الله؟ وعلى كلا التقديرين، يعني مرة عن نفسه ومرة عن المالك، تارة يعتقد عدم الولاية فيتبين أنه ولي، وأخرى يعتقد عدم الملكية فينكشف أو يتبين أنه مالك.
الولاية على المبيع أو على العقد؟
الولاية على العقد. الولاية في المقام المقصود من عندها إما أن يكون وكيلا أو مأذونا أو وليا بالمعنى الأخص. مصنف جعلها كلها تحت عنوان شنو في قبال الملكية؟ ولاية. فإذا هذا البائع تارة يبيع عن المالك وأخرى عن نفسه، عن نفسه، وعلى كلا التقديرين، تارة يعتقد عدم الولاية فتنكشف الولاية، وأخرى يعتقد عدم الملكية فتنكشف الملكية. نعم نعم فضل.
يقصد هسه يبيع عن المالك،
أي
يقصد مالك مشخص؟
أي أي أي.
ما يعرف عن مثل
لا مشخص، مشخص مثل ما أنا هذا الكتاب، أنا اعتقدت أن هذا الكتاب إلكم فأنا بعته عنكم، بعدين تبين أنه كتابي. أي يجي هنا السؤال، هذا البيع صحيح أو لا، ويحتاج الإجازة أو لا؟ فإذا عندنا حالتين، اثنين في اثنين طلع عندنا أربعة. الصور الأربعة بالشكل الآتي، خلنا نجي نعنونها. الصورة الأولى أن يبيع عن المالك، يقصد عن المالك باعتقاد أنه ليس وليا فينكشف أنه ولي. يبيع عن المالك باعتقاد أنه ليس وليا فينكشف أنه ولي. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية نفس الأولى إلا أنه يبيع عن نفسه. يعني الصورة الثانية شخص أن يبيع عن نفسه معتقدا عدم الولاية فينكشف أنه ولي. الصورة الثالثة أن يبيع عن المالك باعتقاد أنه ليس مالكا. أن يبيع عن المالك باعتقاد أنه ليس مالكا فينكشف أنه مالك. والصورة الرابعة والأخيرة نفسها لكن شنو؟ عن نفسه. يعني أن يبيع عن نفسه باعتقاد أنه ليس مالكا فينكشف أنه مالك. هذه هي الصور الأربعة في هذه المسألة، ويقع الكلام فيها تفصيلا تباعا صورة بعد أخرى. الصورة الأولى، مو تعبانين وناسين من التعطيل، ناسين
أمياكم
شمس يا الله. الصورة الأولى مثال للصورة الأولى حتى نقرب بالبحث. كما لو فرضا يعني كما لو اشترى زيد كتابا لعمر، اشترى زيد كتابا لعمر فتبين أن عمرا قد وكل زيدا بالشراء، ولكن حال العقد كان زيد قد نسي الوكالة. مكفر، قد يكون جاهل مكفر كما سيتضح. يعني زيد راح للسوق، راح للمكتبة، اشترى كتاب المن، قال هذا الكتاب أبدأ أخذ الكتاب المن العام، هو أعتقد هذا الكتاب يبحث عنه ويناسبه فأنا راح أشتري له إياه، اشترى الكتاب والمن ودى العامل. حين تسليم الكتاب تبين أن عمر قد وكله من قبل مدة، سواء كان يعلم ونسي أو لا يعلم، قال أنا وكلتك فلان، أنا قايل له مش ما قال لك هو بالوكالة، قال له خوف. فالمهم حين إجراء العقد كان يعتقد هذا زيد، كان يعتقد أنه ليس وليا، يعني ليس وكيلا وليس مأذونا، كان يعتقد نفسه فضولي، فقال أنا من راح أسلم الكتاب نشوف يقبل ما يقبل. حينما سلم الكتاب قال له أحسنت، هذا الوكيل وإلا فلا. قال أي وكيل؟ أنا وكلته بس ما يدري. هاي فرضية المسألة، أن يشتري كما لو اشترى زيد كتابا لعمر معتقدا أنه ليس وكيلا له، ليس وليا، ثم ينكشف أنه ولي أو أنه وكيل. هذه الفرضية المسألة. ثانيا يقول المصنف، نقطة ثانية في الصورة الأولى، يقول المصنف يقع هذا البيع صحيحا بلا إشكال بلا ريب بلا توقف، لأنه عقد صدر من أهله ووقع في محله. فإن زيدان حينما اشترى الكتاب لعمر هو وكيل لعمر، والوكيل بمقتضى الوكالة يكون قد أجرى العقد بما هو أهل للعقد، هو من شأنه أن يوجد العقد، فصدر من أهله ووقع في محله لأنه وكله بشراء الكتاب أو وكله بالتعاقد عنه ووقع في محله، فلا وجه لعدم الصحة. هذا ثانيا رأي المصنف. ثالثا خالف في هذه المسألة في هذه الفرضية القاضي ابن البراج، حيث فصل ابن البراج فقال في ضمن مسألة سنقرأها إن شاء الله يمكن أن نجمعها بالشكل الآتي. حاصل كلام ابن البراج، لو أذن السيد، يقول لو أذن السيد لعبده بالتجارة فهنا حالات، إن لم يعلم العبد ولا أحد غير العبد بالإذن أو بالوكالة من السيد فيقع البيع باطلا.
فشان أصدر
المسألة
العبد خالف مولاه في شراء.
ابن البراج يفرض فرضية، نعم. يقول لو أذن السيد لعبده بالتجارة في ماله، إذن بأن العبد يتاجر بمال السيد،
نعم.
طب نجي هنا، العبد أجرى التجارة، أجرى باع واشترى، فنجي شي يقول ابن البراج إذا كان العبد جاهلا بالمأذونية، لم يعلم بالمأذونية وباقي الناس أيضا كلهم ما يدرون، يعني هذا السيد بينه وبين نفسه سوى الإذن فلم يكن العبد يعلم ولم يكن غير العبد من الناس يعلم بالمأذونية. حكم ابن البراج ببطلان هذا البيع، هذا البيع باطل لا يصح منه. ثم لو علم العبد بهذا الإذن، يعني أجرى 4-5 عقود،
حالة
ثانية، أي حالة ثانية، لو علم العبد وكان قد أجرى عقودا قبل العلم وأجرى عقودا بعد العلم، قال ابن البراج ما قبل العلم باطل ما بعد العلم صحيح. كما لو في هذا نفس هذه الفرضية، العبد راح أجرى 4 أو 5 معاملات ثم علم بأن السيد قد أذن له فأجرى عقود أخرى، ابن البراج يقول العقود التي وقعت بعد الإذن صحيحة، أما العقود التي وقعت قبل الإذن، قبل العلم عفوا، العقود التي وقعت بعد العلم صحيحة والعقود التي وقعت قبل العلم باطل. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا علم الناس بالإذن دون العبد، كما لو قال السيد لبعض الناس اشتروا من عبدي أو تاجروا مع عبدي فلان، والعبد لا يعلم، فقط الناس علموا أن السيد أذن لعبده، واضح إن شاء الله؟ فالعبد يبيع ويشتري معتقد أنه فضولي، السيد أخبر الناس بطريقة ما أنه أذن للسيد بالمتاجر. في مثل هذه الحالة يقول ابن البراج تقع البيوع صحيحة. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هو كلام ابن البراج. هذه النقطة الثالثة. رابعا، النقطة الرابعة في الصورة الأولى، اعترض العلامة على كلام ابن البراج وأشكل عليه، واستحسن المصنف اعتراض العلامة. حاصل اعتراض العلامة ما هو؟ يقول العلامة أن العقد إن كان مع الإذن الواقعي فهو صحيح، ولا معنى لتعليق الصحة على علمه وعدم علمه. يعني أن العقد ليخرج عن الفضولية يكفي أن يكون العاقد مأذونا في نفس الأمر الواقع، لا أن نشترط أن يكون عالما بالمأذونية. في نفس الأمر والواقع هو وكيل أو هو مأذون، هذا يكفي في خروجه عن الفضولية. المصنف استحسن هذا الكلام. إذن حاصل الصورة الأولى، المصنف يقول بالصحة وابن البراج خالف، اعترض عليه العلامة، والمصنف وافق العلامة في الاعتراض على ابن البراج. قال
فإذن الاعتراض أن ابن البراج اشترط شيئا زائدا لا دليل عليه.
نعم، اشترط العلم. المسألة الثالثة، ما لو باع معتقدا، ما لو باع شخص أو البائع أي بائع، ما لو باع معتقدا لكونه المفروض معتقدا كونه كونه معتقدا اللام زاد أقول أي كما لو باع العاقد والبائع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، هو حينما باع يعتقد ما مو جائز التصرف، فبان كونه جائز التصرف، بعدين انكشف أنه لا جائز التصرف. هذا عنوان المسألة. ثم يبدي يبين الصور. قال وعدم جواز التصرف المنكشف أو المنكشف خلافه، وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه إما لعدم الولاية فانكشف كونه وليا، يعني هو كان يعتقد ليس بولي انكشف أنه ولي، وإما لعدم المنك فانكشف كونه مالكا، هذا من جهة. وعلى كل منهما، فإما أن يبيع عن المالك وإما أن يبيع عن نفسه، فالصور أربع. واضح شلون صارت الصور بعد؟ الأولى، الصورة الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع، كما مثلنا أنه يشتري كتاب بعدين يتبين أنه شنو وكيل، هو ماخذ وكالة فيصح العقد. فلا ينبغي، يقول المصنف، فلا ينبغي الإشكال في اللزوم، يعني في صحة العقد ولزومه، حتى على القول ببطلان الفضولي، يعني حتى من قال ببطلان البيع الفضولي في المسائل المتقدمة في هذه المسألة يقول بصحة العقد. هاي إشارة منه إلى ماذا؟ إلى أن هذه المسألة التي نحن فيها ليست مصداقة للبيع الفضولي أصلا، يعني مو بيع فضولي أصلا، بين أنه صدر من أهله. لكن الظاهر من المحكي عن القاضي قاضي بن البراج أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى، العبد باع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد، ولا علم بالإذن أحد، يعني ما حد يدري بهذا الإذن، لا العبد يعلم به ولا الناس الآخرون يعلمون به، قال لم يكن مأذونا في التجارة ولا يجوز شيء مما فعله. فهذه الحالة الأولى اللي العبد أنجز مجموعة من العقود وهو لا يعلم بالإذن وباقي الناس أيضا لا يعلم، لا أحد يعلم بالإذن، ماذا حكم ابن البراج؟ ببطلانها، يقول هذه كلها باطلة، ليش؟ لا يعد مأذون ولا يجوز شيء مما فعله. فإن هاي الحالة الأولى. فإن علم، الحالة الثانية، فإن علم بعد ذلك، يعني بعد أن باع واشترى، بعد فإن علم بعد أن باع واشترى واشترى وباع معاملات أخرى، قال جاز ما فعله بعد الإذن، يعني بعد أن علم بالإذن، ولم يجز ما فعله قبل ذلك، يعني قبل علمه بالإذن. طبعا هنا هو شو يقول؟ بعد الإذن وقبل ذلك قبل الإذن، بس هنا نكتة مهمة، هو ابن البراج يعتبر أن عدم العلم بالإذن عدم الإذن، هو اشترط العلم بالإذن حتى يصير إذن، فلذلك هو حينما يعبر وجاز ما فعله بعد الإذن، يعني بعد أن علم بالإذن، لأنه من يعلم بالإذن يصير إذن، أما قبل أن يعلم بالإذن هذا مو إذن. صار واضح؟ واضح المسألة لو بيها خبر ما حتى تعود عود الضمير أو تفسير العبارة حتى يصير واضح. اشترط العلم في صدق الإذن.
نعم.
قال فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن، يعني بعد العلم بالإذن، ولم يجز ما فعله قبل ذلك، يعني قبل العلم بالإذن. فإن أمر، الحالة الثالثة، فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزا. قلنا الحالة الثالثة اللي هي شنو صار؟ السيد أعلم الناس، أخبر الناس بالإذن، أما نفس العبد ما يدري. ملتفتين؟
واضح.
فيقول في مثل هذه الحالة، طبعا هنا أنا شنو اللي عنوانت قلت أن السيد خبر الناس بالإذن، هي عبارة شلون خبر الناس؟ ها، قال لهم بيعوا، هم اتهموا بعد، واضح؟ حينما السيد يخاطب الناس ويقول لهم تاجر مع عبدي، يعني واضح أنه أذن للعبد بالمتاجر. فلاحظوا العبارة، فإن أمر السيد قوما أن يبايع العبد، من هذا اكتشفوا الناس على أنه شنو أكو إذن للسيد للعبد، والعبد لا يعلم بإذن السيد له للعبد، كان بيع العبد وشراء العبد منهم من الناس شنو جائزا، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر. هاي الحالة الأخيرة يقول كأنما إذن ظاهر، مو قضية إذن مثلا بالدلالة الالتزامية أو تضمنية، ظاهر. فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز، يعني هذا الآن العبد اشترى من هؤلاء الناس، يا ناس الذين أمرهم السيد بأن يبايعوا، هاي المعاملات التي وقعت مع هؤلاء الناس تقع صحيحة. ثم يجي سؤال، إذا العبد أجرى معاملات أخرى مع غير الذين أمرهم السيد، هاي شنو حكمها؟ يقول واضح بعد هذا إذن صار أكو إذن، العبد مأذون فله أن يوقع المعاملات الأخرى. فإن حتى وإن كان العبد ما يعلم، لأنه يكفي أن نعم أي نعم ذولاك ما يعلمون والعبد هم ما يعلم، ولكن هؤلاء الناس الذين أمرهم السيد شنو عندهم علم. واضح هسه نقدر تعتبروا حالة رابعة، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز. واضح انتهى كلام ابن البراج. فواضح مجمل كلامه يختلف عن المصنف. قال وعن المختلف للعلامة الإيراد عليه على كلام القاضي بأنه لو أذن المولى ولا يعلم العبد ثم باع العبد صحة، لأنه صادف الإذن، نحن نريد الإذن الواقع مو بالضرورة، ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض العاملين، ما له تأثير يقول إلا أن يعلن بعض العاملين أنهم راح يشترون من عنده أو يتاجرون وياه، المهم الإذن الواقعي. انتهى كلام العلامة وهو حسنون. المصنف يقول وهو كلام العلامة اعتراضا على ابن البراج حسنون. صار واضح إن شاء الله. خب هذا الكلام في الصورة الأولى. سؤال نسأل كملنا الآن فرضية ابن البراج التي حكم فيها بالبطلان هي حالة واحدة، وهي العبد لا يعلم والناس لا يعلمون. أما إذا علم العبد خوف صحيح، إذا علم الناس صحيح، أما إذا العبد لا يعلم والناس لا يعلمون خوف هذا شلون إذن؟ هاي الصورة اللي ابن البراج قال هذا ليست بإذن، هو مفاد كلامه. فهذا قاعد وحده بالبيت وقال أذنت أو سره، كما احنا نعبر نقول بينه وبين نفسه بقلبه قال أذنت، هذا إذن؟ نعم لا، أو احنا نريد نقول مرة وكالة مرة إذن مرة ولاية مو هيجي. نعم الوكالة واضح كون يقول له وكلتك، أو يخبر شخص أنه أو أستاذ أريد يقول عقد كن يقبل يقول له وكلتك قبلت أستاذ وقرر، لا نقول إذن. إذا بينه وبين نفس الشخص يقول أنا أذنت لعبدي أن يبيع ويشتري، هذا إذن؟ لا سماع المصنف هذا الباطني، هذا افرض المصنف مبنى واضح يقول هاي المسألة مطلقا صحيح اكتفى بهذا، بس خلينا نجي لابن البراج، احنا مو اشترط الاذن، المصنف يقول ما اشترط الاذن اشترط رضا كاف هيك استدل. اما بناء على اشتراط الاذن تفيد دخله تحت الاذن، هذا اذن قد يقال ان ما صدر من المولى هو طيب النفس فقط. إذ الفارق بين الرضا وطيب النفس وبين الإذن هو الفارق بينهما ما هو؟ بين طيب النفس والرضا، بين طيب النفس أو الرضا وبين الإذن، الفارق بينهما هو التصريح وعدم التصريح، التلفظ وعدم التلفظ. طبعا التلفظ يشترط أن أكون أكو سامع حتى يصير كلام عقلائي.
الإذن ما مطلوب بي أن يكون أكو طلب من العبد؟
لا لا، هو يبادر العبد، المولى يبادر أو الشخص يبادر أن يأذن. أنا مباشرة أجي الشخص معنا أقول له أنا أأذن لك بأن تستعمل كتابي، أأذن لك بأن تبيع هذا الشيء مالتي، أأذن دون طلب. الآن كلامنا لا يريد يقول بأنه هل يشترط في تحقق الإذن التصريح والتلفظ أو يكفي الأمر النفسي؟ كلام ابن البراج يظهر منه ولعله هو الصحيح أن الإذن لا يكون إذنا إلا إذا صرح به، إذا تلفظ، وإذا تلفظ فعلى الأقل تقدر لو العبد يسمع لو أي أحد، سواء ما اشترط إلا الشخص اللي بايع، وإنما أي شخص من الناس. فهذا لو قاعد ويا زوجته السيد يقول لزوجته أذنت لعبدي بالمتاجرة في أموالي، هذا كافي، صار إذن، خرج من مقام الثبوت، صار إثبات. أما بينه وبين نفسه لا يصدق عليه إذن، وإنما فقط طيب نفس، فحينئذ تجي المسألة هل يكفي طيب النفس، هل يكفي الرضا الباطني في الخروج عن الفضولية أو لا بد من التصريح؟ طب إذا ابن البراج يقول تشترط الإذن، يشترط صدق الإذن مو كافي الرضا، كلامته كلام ابن البراج. وإما إذا مثل المصالح يقول لا ما عندنا دليل على الإذن، إحنا غاية ما عندنا شنو، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، إلا أن تكون تجارة عن تراض، تراض وطيب النفس ما مشروط به إلا أن شنو، أن يصرح به، أن يتلفظ به، كافي أن يكون شنو حالة نفسية. فحينئذ كلام المصنف صحيح، صار واضح إن شاء الله. الثانية غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما نثقل عليكم شوي اليوم، أول يوم.